بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعد بن حجر رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من اقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمه الراوي بالكذب وهو المتروك. علم شيخنا حفظه الله مهمشا: المتروك هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث الا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومه.
فهذا قريب من الموضوع، قريب جدا من الموضوع، حتى يتبادر إلى طالب العلم أنه موضوع لشدة ضعف راويه ومخالفته للقواعد، لكنه دون الموضوع لأنه ليس مجزوما بكذب الراوي بل متهم، اتهام فهو شديد الضعف ولا يتقوى من طريق آخر، ولا يلتفت إليه في فضائل الأعمال. فالحافظ حجر ميزه، وإن كان قريبا من الموضوع ميزه عن الموضوع تدقيقا للحقيقة العلمية، تدقيقا للحقيقة العلمية، وما أكثر ما ينقل في ذهن الباحث الحكم على بعض أحاديث هذا النوع لأنها من الموضوع.
قال: والثالث المنكر على رجل لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكان الرابع والخامس: فمن فقش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر مشكوه فحديثه منكر. علق شيخنا بقوله: هذا مشبك جديد في استعمال مصطلح المنكر غير السابق، فللمنكر استعمالان: الأول السابق وهو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه، الثاني المنكر ما تفرد به راويه خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة، وعليه كثير من المتقدمين فتنبه بذلك. قال: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. علق شيخنا بقوله: المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة وظاهره السلامة منها. ثم علق شيخنا بقوله: ويقابل ذلك إن اطلع على الوهم من دلالة ظاهرة كجرح راويه أو انقطاع سنده فهو الضعيف غير المعلل، وقارن رأينا هذا بالشروح. قال الحافظ ابن حجر: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشان كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. علق شيخنا بقوله: وقال ابن مهدي في معرفة علل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. قال شيخنا: ففهم بعض من كتب في هذا العلم وليس متمكنا فيه،
أن علم علل الحديث فيه أمر غيبي لا يعتمد على أسباب علمية، فأخطأ في ذلك أعظم الخطأ. إنما مرادهم أنه مثل أي اختصاصي يحكم بممارسته وخبرته، وكثيرا ما يغيب عنه التعبير عن المعنى الدقيق الذي في نفسه.
هذا وضع في كل فن من الفنون التي تعتمد على استنتاج النتائج من مقدمات وأسباب. الملكة لاءت دخلا عظيما في أحكام هذا النوع من البحث والاستنتاج. فهذا مراد الإمام ابن مهدي أن يكون على الإلهام، وليس معنى أنه أمر غيبي ليس له أسباب، بل له أسباب. لذلك الشراح في المطولات قالوا ليس له حجة أن يعبر بها، لأنه يحكم بخبرته وملكته لا تحضره الحجة ولا، وأن كان له في نفسه حجة بل حجج، له في نفسه حجة بل حجج، هكذا صرح في شرح كلام ابن مهدي. فالآفة في عصرنا تبدأ تطاول الباحثين الجدد فيما لا يحسنونه، وتكلمهم من عند أنفسهم بغير تدقيق وتحقيق، تقودهم رغبة ما يسمى بالتجديد، وهذا تبديد وليس بتجديد، تبديد وليس بالتجديد.
قال الحافظ ثم المخالفة وهي القسم الرابع علق شيخ بل وهي القسم السابع علق شيخنا حفظه الله بقوله مخالفة الراوي لمن هو أقوى منه في حديث تدل على وهمه فيه، فإذا كثرت مخالفاته ضعف حديثه كله. قال الحافظ ابن حجر إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. علق شيخنا بقوله المدرج ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به وليس منه، وهو قسمان: مدرج الإسناد وهو الذي بدأ به المصنف هنا، ومثاله حديث علي: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، رواه جرير بن حازم من طريق عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي مرفوعا، مع أن عاصما رواه موقوفا، فأدرج جرير أحد الإسنادين في الآخر وجعله مرفوعا عنهما. قال الحافظ وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. علق شيخنا حفظه الله بقوله: كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، رواه حديثا. وإنما قاله الشيخ في أثناء الرواية من عند نفسه لمناسبة عارضة، وهذا جعله ابن الصلاح من شبه الوضع، وجعله المصنف ابن حجر من المدرج، وصنيع ابن حجر أليق.
مجلس حديث. بدأ الشيخ بقول: من كسر صلاته بالليل. بدأ بالحديث، ليس هذا لفظه. فدخل ثابت بن موسى وكان متعبدا، فقال الشيخ المحدث: من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يقصد الصلاة على ثابت بن موسى. وظن ثابت أنه يروي حديثا بهذا اللفظ فرواه عنه، فوقع في شبه الوضع كما عبر ابن الصلاح، وجعله ابن حجر من المدرج لأنه أدخل في الحديث ما ليس منه، وهذا معنى الإدراج. لذلك قلت إن تصرف ابن حجر أليق، لأن معنى الإدراج واضح في هذه الواقعة.
قال الحافظ: هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. علق شيخنا حفظه الله فقال: مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ومستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر الثاني والذي، فهو مدرج بداهة، والحديث في البخاري ومسلم. قال الحافظ: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. علق شيخنا فقال: اسم كتاب الخطيب الفصل للوصل المدرج في النقل، وكتاب المصنف هو تقريب المنهج بتدريب المدرج، بل بترتيب المدرج. قال شيخنا: والحديث المدرج من الحديث الضعيف من حيث الإدراج فقط، ولا يقدح بأصل الحديث إن كان صحيحا، ولا يجوز تعمد الإدراج إلا ما كان لتفسير غريب.
الحديث المدرج باعتبار الإدراج يكون ضعيفا، لأن ظاهره أنه حديث وليس بحديث من هذه الناحية، وقد يكون أصل الحديث صحيحا مثل حديث العبد المملوك، فهذا اللفظ المرفوع في الصحيحين، والزيادة مدرجة ظاهرها أنها من الحديث ولكنها ليست من الحديث، لذلك قد من حيث الإدراج. أرجو الانتباه لدقة العبارة والحكم. تفضل.
نعم. قال الحافظ: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. علق شيخنا فقال: المقلوب هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. قال الحافظ: وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. نعم نعم، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. علق شيخنا فقال: البخاري ومسلم. أخرج مسلم الرواية المقلوبة ثم أخرج طريق الرواية السالمة ولم يذكر المتن. انظر التوسع في فتح الباري، وكأنه لما ذكرنا لم يعز بعض العلماء الرواية السالمة من القلب إلى مسلم.
إنه لم يصرح باللفظ، اعتمد على شهرته عند أهل العلم.
نعم. قال الحافظ: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. علق شيخنا حفظه الله فقال: المضطرب هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع. والحديث المضطرب ضعيف لأن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الحديث. مثال المضطرب حديث إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو. نعم.
ابن أمية.
نعم سيد. نعم. مثال المضطرب حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو، بل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سترة المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. روي عن إسماعيل هكذا، وروي عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وروي غير ذلك كثير مما يوجب اضطرابه. انظر الاستزادة في علوم الحديث وتدريب الراوي ونكت ابن حجر، وما ذكر من دفع الاضطراب عنه غير كاف والله أعلم. ومثاله أيضا حديث كفارة من أتى امرأته وهي حائض، فهو مضطرب السند والمتن لكثرة الاختلاف فيه سندا ومتنا، انظره في كتابنا إعلام الأنام. والاضطراب في المتن قليل جدا لسعة أوجه الجمع والترجيح بين المتون.
السيوطي أشار إلى زوال اضطراب حديث إسماعيل بن أمية لوجود مرجح لبعض الطرق، لكن هذا الترجيح ضعيف ليس قويا، لذلك قلت ما ذكر من ترجيح بعض أوجه الحديث ليس كافيا لدفع الاضطراب. لذلك أبين لكم ذلك إذا رجع مراجعا إلى تدريب الراوي أو غيره من الشروح الموسعة يتنبه لذلك. طبعا
قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. علق شيخنا بقوله: المصحف هو ما غير فيه النقط، والمحرف ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف، ويطلق المصحف والتصحيف على ما يشمل الأمرين، فتنبه.
إمام البخاري قصته مشهورة، قصة إمام البخاري مشهورة، لما ورد بغداد وكانت سمعته قد سبقته، عقد أهل الحديث له مجلسا وتواصلوا بينهم أن يلقوا عليه أحاديث، فجاءوا بمئة حديث قلبوها ووزعوها على 10 أشخاص، فلما اطمأن المجلس قام واحد قال: أريد أن أسألك عن هذه الأحاديث، فقرأ عليه وهو يستمع، حتى إذا فرغ قام الآخر وألقى 10 أحاديث أخرى حتى تمت 100 وهو لا يتكلم. فما جاء الناس في المجلس، منهم من يقول هذا يقول عن نفسه محدث وحافظ، وين جاء الساكت ما يتكلم. أهل الفراسة والذكاء قالوا: الرجل عرف كل شيء. فلما انتهوا من إلقاء حديثهم المقلوبة أخذ البخاري الكلام مع الأول، قالوا: حديثك الأول قلت فيه كذا وكذا، والصواب حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الحديث، الحديث الثاني قلت فيه كذا وكذا. فأرجع الأحاديث إلى صوابها وبين الحق فيها. قال حافظ بن حجر: هنا يخضع للبخاري، فليس العجب أن يأتي بالأحاديث على وجهها الصحيح لأنه حافظ، العجب أنه حفظ الغلط من سمعته واحدة، حفظ الغلط وأعاده وبينه الصواب، فخضع له العلماء وأزعل. هذه مناسبة نقول: لم تشتهر شخصيات العلم ويمس الدين في المسلمين بدعاية أو بأساليب أو أشياء، إنما كان الأمر كله باختبار وفحص وتدقيق في علم العالم وفي دينه وتقواه. الآن يمسر له في الإعلام طريق يصير إمام للناس كيف كان الحال بسبب الأمية و البعد عن مقاييس العلم في وضع الرجال ودعهم. رأنا حجر رقم 2 في العقيلي، كيف كانت اختبار العقيلي؟
نعم. قال شيخنا في تعليقاته عند قول الحافظ ابن حجر كما وقع للبخاري والعقيلي، قال شيخنا: وقصة امتحانه كما ذكر مسلمة بن قاسم أنه كان يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابك، ولا يخرج أصله. فتكلمنا في ذلك وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذب الناس، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. قال الحافظ ابن حجر: ومعرفة هذا النوع مهمة،
أي محرك المصحف.
نعم. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
حاصل هذا فرع، اختصار الحديث فرع من الرواية بالمعنى، اشترط فيه ما اشترط في الرواية بالمعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل الألفاظ، أي يغير معاني الكلام، هذا أمر مهم، لذلك يعلم ما يتعلق بالمعنى الأصلي للحديث وما يزيد فيه وينقص منه في حال هذا الاختصار. وهذا ما ينبغي التنبه له في صحيح الإمام البخاري، يكثر أن يختصر الأحاديث ويورد في الباب من الحديث الطويل الجملة التي تناسب الباب. وقع لبعض المعاصرين الذين صدروا أنفسهم محدثين وما أخذوا علم الحديث عن المشايخ يرجع إليهم في هذا، أنه يروي أحاديث في ألفاظ غير موجودة في الكتب، فلما رجعوا الرواية بالمعنى يا أخي شو هذا، وغلظ غلطا عظيما في هذا التغيير لألفاظ الأحاديث، لأن الرواية بالمعنى انتهى عصرها بتحول الأحاديث من الرواية بحفظ الصدور إلى الرواية بالكتب، صار رواية الحديث موقوفا، لذلك قال لا يجوز رواية بالمعنى بعدما دون الحديث، ولأنه إن صحت له الرواية بالمعنى لا يصح له تغيير تصنيف غيره، فقال رواه البخاري واللفظ الموجود عندك ليس للبخاري، أنت لا تملك تغيير تصنيف المصنفين رضي الله تعالى عنه، هذا ما يجب أن تتبعون ذلك. خطيب الجمعة ينبغي أن يضبط ألفاظ الأحاديث كما يضبط ألفاظ الآيات يرويها كما هي في مصادرها، واستعين على ذلك بكتابه يحفظه عن ظهر قلب جيدا، واستعين بورق مكتوب فيها نصوص الاحاديث والايات حتى لا يزل لسانك وتغفل عن شيء في روايه الاحاديث.
قال: واما الروايه بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والاكثر على الجواز ايضا، ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشريعه للعجم بلسانهم للعارف به، فاذا جاز الابدال بلغه اخرى فجوازه باللغه العربيه اولى. وقيل: انما تجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: انما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل: انما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله ان يرويه بالمعنى لمصلحه تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق. قال شيخنا في تعليقاته: قد استقر القول على منع الرواية بالمعنى لأن الأحاديث قد دونت في الدواوين، فزالت الحاجة للرخصة بالرواية على المعنى. انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث وشرح الألفية واختصار علوم الحديث وغيرها. قال الحافظ ابن حجر: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها.
أشرنا في الحاشية إلى ضرورة التمييز بين المصطلحين غريب الحديث والحديث الغريب. مصطلح غريب الحديث ومصطلح حديث غريب. غريب الحديث معناه الألفاظ البعيدة عن الفهم الواقع في بعض الأحاديث، الحديث الغريب والذي انفرد به الراوي بوجه من وجوه التفرد. طرح بعض العصريين سؤالا: كيف يقع في أحاديث رسول الله ألفاظ بعيدة عن الفهم أو تراكيب بعيدة عن الفهم، ومهمته البيان لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان عكس الغموض والحاجة إلى الشرح، فما قولكم؟ أقول له: النبي عليه السلام بين للناس ما نزل إليهم وفهموا منه ما قاله تمام الفهم، خاطبهم بما يفهمون بلسان قومه، لكن لما اختلط العرب بالأعاجم فسدت السليقة وخفيت دلالات كثيرة على ابناء العرب لاختلاطهم بالعجم والتلوث في سليقتهم السليمة في فهم الكلام العربي، فاحتاج إلى الإيضاح. لذلك الفاظ الغريبة في عصر التابعين قليلة جدا، في بعض الأكثر في بعض الأكثر، لأن نحن بحاجة إلى غريب جديد. ابن الأسيس العلماء مطلع القرن السابع الهجري، إلى زماننا هذا تغيرت مستويات الأمة، حتى المختصين باللغة العربية يحتاجون إلى غريب جديد في شرح الأحاديث. وتمتاز كتب غريب الحديث بأنها معجم لسان أفصح ناطقا بالظهر عليه الصلاة والسلام، وبأنها لا تشرح الكلمة بكلمة بل تشرحها بتفصيل معناها. لذلك النهاية في غريب حديث ابن الأثير الفايق الزمخشري نجده يعنيان بشرح الألفاظ شرحا وافيا، بحيث لو واحد رد يشرح حديث بوقت قليل ضيق، وقت ضيق ندرس حديث، لا أنصح طالب العلم مهما كان متمكنا في اللغة أن يشرح حديثا أو يفسر آية في درس أو خطبة بدون مراجعة الشروح. ما أكثر ما تجد فيها تنبيها على شيء تغفل عنه. وقد نبه في أصول التفسير أنه لا يجوز تفسير القرآن بحسب الظاهر المعنى اللغوي، بل لابد من الرجوع إلى مصادر التفسير. هذا شيء مهم جدا. وعندي تحضير خطبة للجمعة أشق وأكثر حاجة إلى الوقت والعمل من محاضرة في الجامعة. التدقيق المعنى الذي أريد أن أستدل له من آية أو حديث أو ما شبه ذلك، فطالب العلم عليه أن يتنبه، وبالمتابعة في التحضير والتحصيل والاجتهاد ترسخ الملكة وتقوى ويصبح من آلة التحقيق في العلم بإذن الله تعالى. وتمتاز كتب غريب الحديث لأنها كثيرا ما تعرض لبيان أسرار بلاغية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفيد فوائد نفيسة لا توجد في كتب عجم اللغة. تفضل دكتور.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها. علق شيخنا حفظه الله تعالى قائلا: هذا علم من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. ومن أسباب تعدد الاسم للراوي أو الكنية أو اللقب تدليس الشيوخ أو التستر، يتستر به بعض الكذابين.
كل ما بقول البلد بسمي حاله باسم جديد او كنيه او نسبه جديدة حتى يخفي شخصه عن الانكشاف والاتضاح.
قال الحافظ: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني.
وصنفوا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذا اسم كتاب الخطيب البغدادي، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، كتاب نفيس عزيز المثال، طبع في الهند عن نسخة خطية وحيدة محفوظة في مكتبة الخزانة الأحمدية في حلب الشهباء في بلدنا. موضح أوهام الجمع والتفريق، يعني جمع عدد من الرواة وجعلهم راويا واحدا، تفريق الراوي الواحد وجعله عددا من الرواة بسبب الشيء اللي ذكره، وهو أنه يذكر لنفسه اسمان في كل بلد أو منطقة غير ما عرف نفسه من قبل، يقع التفريق جعل الواحد اثنين أو أكثر، والجمع بجعل اثنين وثلاثة واحدة. نعم.
وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني، هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. قال شيخنا معلقا: وهذا هو المبهم، وهو من أغفل ذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء. وقوله صنفوا فيه المبهمات أي الكتب التي تحمل في اسمها هذا الاسم المبهم، وأحسنها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أحمد العراقي. مثال المبهم حديث لا يعدي شيئا شيئا، لا يعدي شيء شيئا السابق، رواه الترمذي عن أبي زرعة بن جرير قال: حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود فذكر الحديث. فقوله صاحب لنا مبهم، وهذا مبهم في السند، والإبهام في السند يخل بقبول الحديث. وقد يقع الإبهام في المتن كحديث أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس، أخرجه مسلم والترمذي مبهما، وفسره أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ: كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته. ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. علق شيخنا قائلا، قال ابن الصلاح: فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين، انتهى. وهذا هو المعتمد في حق من يقلد أحد الأئمة المتبوعين، أنه يعتمد على تصحيحهم وتضعيفهم، لأنهم مجتهدون في هذا العلم أيضا. فاعلم ذلك واعرف أدلة مذهبك على الاختصار لتكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة.
عن طريق إمام مجتهد. عرفنا الدليل الشافعي، الدليل الحنفي، الدليل المالكي، المذهب. لذلك الأئمة الأربعة متفقون على قول لا يحل أحد يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. تعرف، فالآن صار في خلط عظيم. يستدل بعض الناس لمسألة بأحاديث ويجعل اتباعه اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يكون اتباع الإمام من الأربعة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا عرفنا دليله كما عرفنا دليلك، إذا عرفنا دليلك وأخذنا به اتباعا للسنة، إذا عرفنا دليل الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد واتبعناه لا يكون اتباعا للسنة. لماذا؟ ما هذا التحكم والتمزيق لوحدة المسلمين؟ فالمسألة تحتاج إلى وعي من طلاب العلم وتمسك بمعرفة الأدلة دليل المذهب. قال الحافظ ابن حجر: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، هل هذا من مباحث أصول الفقه؟ اجتهاد التقليد، اجتهاد التقليد من مباحث أصول الفقه. وذكرت بعض مباحث أصول الفقه في كتب مصطلح الحديث تكميلا للفائدة وتسهيلا لوصول الطلبة إليها.
قال الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. علق شيخنا بقوله: مجهول العين هو من عرف اسمه لكن لم يعرفه علماء الحديث إلا برواية واحد عنه، وحكم حديثه مردود كالمبهم فلا يقبل حديثه كما ثبت في بعض النسخ، لكن يقبل حديثه بأحد أمرين ذكرهما المصنف. وترتفع جهالة العين برواية اثنين عنه، لكن لا يقبل حديثه بل يصبح من مرتبة مجهول الحال أو المستور. قال الحافظ: فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق
فهو مجهول الحال وهو المستور. علق شيخنا رضي الله عنه بقوله: وهو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح. واختار المصنف في حكم رواية المستور أن فيها الاحتمال، هي موقوفة إلى استبانة حاله. قال: وقد قيل وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، ونقله ابن الصلاح عن بعض الشافعية. قال: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. وممن قبل رواية المستور الإمام أبو حنيفة، وهو تابعي متأخر عاش في عصر أتباع التابعين، فقبل رواية من لم يظهر فيه جرح، لأن غالب الحال في عصره العدالة. للحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن كان من هذه الطبقات يقبل، وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق. وتوسع في هذا ابن حبان، فقبل رواية المجهول إذا وقع في الإسناد بين ثقتين ولم يكن الحديث منكرا. قال الحافظ: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد.
الإمام الأعظم أبو حنيفة قبل حديث المستور وهو مجهول الحال، ولم يقبله تلميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقرر الحنفية أن الخلافة بين الإمام وصاحبه خلاف عصر وزمان، وليس خلاف حجة وبرهان. أبو حنيفة تابعي أدرك بعض الصحابة، رأى أنس بن مالك وامثال الصحابة المتأخرين، فزمنه زمان متقدم، العدالة فيه أظهر. زمن تلامذته متأخر، صار فيه تغير أكثر مما كان الحال علينا قبل. فلذلك شرطوا دراسة الحال المستور والكشف عنه من جرح والتعديل. فالاختلاف اختلاف عصر وزمان، ليس اختلاف حجة وبرهان. ونحوه قول الصلاح: في من جرح بجرح غير مفسر. رنا حشي رقم 2.
قال شيخنا حفظه الله معلقا: الجرح غير المفسر، وهو الجرح المبهم أيضا، هو الجرح الذي لم يذكر سببه. ومذهب ابن الصلاح أنه لا يثبت به الجرح، لكنه يوقع ريبة يوجب مثلها التوقف. وجرى على ذلك طائفة من المحققين، ورأى بعضهم أنه يعمل بالجرح غير المفسر، والفريقان متفقان على عدم الاحتجاج بخبره. لكنه عند ابن الصلاح لأنه لم يثبت تعديله، وعند مخالفيه لكونه ثابت الجرح. فتنبه ولا تغلط كما غلط من ظن أنه على قول ابن الصلاح تتعطل فائدة الجرح المجمل.
ابن الصلاح قال: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. ثم طرح هو بنفسه سؤال: إذا قلنا بهذا القول فإن كثر الجرح والتعديل كثيرا ما أو في أكثر الأحوال تذكر جرح وعبارات الجرح من العلماء بدون تفسير، فعلى هذا تتعطل فائدة هذه الكتب. وأجاب عن هذا الإشكال الذي طرحه هو نفسه، قال: إن إذا ولم نقبل هذا الجرح المبهم لكنه أورث عندنا ريبة توجب التوقف. فإذا في النتيجة التوقف عدم العمل. فالتقى هذا القول قول ابن كثير وأن تابعه لأن الجرح المبهم من إمام معروف بالاعتدال وسعة التبحر في معرفة الرجال كالبخاري وأمثاله من أحمد بن حنبل وأمثاله وهكذا فهؤلاء جرحهم وإن كان غير مفسر يقبل عند ابن كثير ومن تابعه على قول لأنه قد شهد لهم بالعلم ومعرفة الرجال والاعتدال في الجرح والتعديل. فإذا قالوا فلان ضعيف فلان منكر حديث فلان كذا نقبله ونعمل به. بعض الأفاضل رحمه الله تعالى أعاد التهمة على كلام ابن الصلاح قال أنه تعطل فوائد الكتب إذا قضى بالتوقف وهذا مصادمة لقول ابن الصلاح أنه وإن لم نعمل به لكن أوجب عندنا ريبة توجب التوقف. وشبيه بهذا القول ابن الصلاح قول حافظ الحجر في المجهول في مجهول الحال أنه موقوف لاستبانة حاله وقال أنه ينتهي بالنهاية إلى عدم الأعمال بروايته. فما جعل وصف الجهالة مهجورا بل قال التوقف. لماذا التوقف ويعني عدم العمل بالحديث؟ لئلا نجرح إنسانا بغير جارح. كذلك الجرح المبهم قد يؤدي إلى إذا قبلناه واعتبرنا الراوي مجروحا بنفس الأمر وحقيقة الحال أن نجرح من ليس مجروحا. هذا الاحتمال. فاقتراب ابن الصلاح يراعي حرمة المسلم ويحتاط للحديث في التوقف عن العمل بحديث المجروح جرحا مبهما. الإمام ابن كثير أخذ بظاهر الحال أن هذا جرح من إمام عالم بالرجال مجمع على إمامته وإنصافه واعتداله فنقبله.
الإمام السبكي ذكر في كتاب قاعدة الجرح والتعديل أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا فيما كان عدلا. أما إذا لم يكن عدلا فيقبل من غير تفسير.
هذه المسألة فيها تفاصيل ليس محلها هنا. فيها تفاصيل طويلة يطول بحثها والاختلاف فيها. ابن حبان أشرنا في الطريقة الأولى إلى ابن مذهب ابن حبان في قبول المجهول. في خلط في ما بين طلاب العلم في معرفة مذهب ابن حبان في قبول المجهولين. الحقيقة العلماء قالوا ابن حبان متساهل ما قالوا غلطان في فرق. قالوا ابن حبان متساهل في التوثيق يعني أنا توثيق المجهولين وذلك أنه رأى أن مجهولا الراوي المجهول الذي لم يروي منكرا يعني لم يروي حديثا مخالفا للثقات يعتبر ثقة عنده بشرط أن يقع في الإسناد بين ثقتين. فوسع طريقة مسلم في اعتبار القرائن. الإمام مسلم اعتمد على القرائن في الاتصال وقبول المعنى. ابن حبان بعد مسلم وإنما حوالي 100 سنة قبل المجهول بشروط أهمها أن يقع في الإسناد بين ثقتين وأن لا يروي منكرا. فنحن عندنا شرطان: العدالة والضبط. من أين جاء ابن حبان بالعدالة والضبط في هذا الموضوع؟ أما العدالة فإثباتها أن هو أن الأصل حال المسلم على الصلاح، مدام ما ورد فيه جرح ومسكوت عنه فالظاهر أنه مستقيم الديانة، وإلا لانكشف وجرح. وأما الضبط فلما أنه الراوي الوجود لم يروي الحديث منكرا، لم يخالف في روايته الثقات، دل ذلك على أنه لم يخطئ فيه. انتبهنا كيف؟ دل على أنه لم يخطئ فيه. قريب من هذا ما حكيناه من كلام أبي داود، الحديث المرسل والمنقطع والضعيف يعمل به ويعتبر صحيحا إذا لم يكن في الباب غيره، إذا لم يكن في الباب غيره أي ما يعارضه. أما إن كان في الباب غيره مما يقويه فتحلت المشكلة، المشكلة محلولة، صار حصل لغيره. إذا ليس في الباب غيره أي معارض له، فجعل السلامة من المعارضة مرجحا لجانب الحفظ والضبط في الرواية. وكلام أبي داود ومذهبه هذا ومذهب الإمام النسائي والإمام أحمد وكثير من الحفاظ الأجلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبهذا يرون أن الحديث الضعيف الخفيف الضعف السالم من المعارضة مقدم على القياس. فلذلك حببت التنبيه على تصحيح قول ابن حبان متساهل، متساهل وليس مخطئا. لذلك إهمال تصحيح ابن حبان وتوثيقه إهماله هذا غلط علمي. حط الكاميرا واحكي.
حاضر
دكتور أسامة، يذكرني بشيء مهم، تفضل.
ما قولكم حفظكم الله في قول الحافظ السيوطي في الألفية في علوم الحديث: ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى وقد وفى به. فالحافظ السيوطي يذهب إلى نفي التساهل عن ابن حبان وأنه له شرط خفيف في الرجال وهو قد وفى بهذا الشرط، فما قولكم حفظكم الله؟
جواب سؤالك من كلام السيوطي نفسه، هو أصل شرطه في صحة الحديث وتوثيق الرواة فيه تساهل، وهذا شرط وفى به هو. الحاكم شرط في المستدرك شرطا لم يفي به، هذا الفرق. تساهل الحاكم غير تساهل ابن حبان. ابن حبان تساهله في أصل الشرط الذي وضعه التوثيق والتصحيح،
لكنه عند التطبيق وفى
بالشرط. عند التطبيق وفى بقاعدته في التوثيق والتصحيح. الحاكم
ولم يطبق،
وضع شرطا وهو شرط البخاري شرط مسلم ورواة البخاري ورواة مسلم ولم يفي بهذا الشرط. والسبب في ذلك أنه مع إمامته في العلم توفي قبل أن ينقح كتابه تنقيحا كاملا. فالحافظ الحجر نبه على هذه الفائدة المهمة، وهي أن المستدرك الحاكم نقح منه قسما ونقل عنه بالإملاء، والقسم الآخر نقل من نسخته من غير تنقيح. لذلك يقول استدرك على الحاكم في القسم الأول وهو ربع الكتاب قليلا جدا بالنسبة إلى بقية الأجزاء، لأنه راجعه ودققه رضي الله تعالى عنه.
سيدي، مجرد الخفة في شرط ابن حبان أيضا تدخل في التساهل، لأنها في أصل الشرط لا في التطبيق، هل أستطيع أن أقول هذا؟
نعم، تساهل ابن حبان في أصل شرطه وليس في التطبيق، فالتطبيق نفذ شروطه بدقة. نحو قول من الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ننتقل للإجابة على الأسئلة نستمع مع ذلك إن شاء الله تعالى. الله وسلم الله
ننتقل للإجابة على الأسئلة.
بالنسبة إلى مسألة توثيق الراوي المسكوت عنه أو تجريحه، ذهب بعض المعاصرين إلى توثيقه مطلقا وذهب بعضهم إلى جرحه، فما اختياركم في هذه المسألة؟
ما صورة المسألة؟
بالنسبة إلى الراوي الذي روى عنه اثنان فأكثر لكنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ذهب بعض المعاصرين إلى توثيق هذا الراوي وذهب بعضهم إلى تضعيفه، فما هو اختياركم في هذه المسألة؟
الجمهور على أنه يتوقف فيه، الجمهور على قول أبي حنيفة يعمل به، لكن عرفت أن قول أبي حنيفة خاص بعصره.
يسأل فيقول: عدم رواية الإمام البخاري عن أحد من الأعلام هل يعتبر جرحا أو قدحا في حق هذا الإنسان، وخصوصا عند تخصيص أحد بعدم أخذ الرواية عنه؟
هذا وهم وقع فيه بعض أهل العلم، وأجيب عنه بأن البخاري لم يلتزم إخراج كل صحيح والرواية عن كل ثقة، فعدم روايته يعني لبعض الأحاديث أو عن بعض الثقات لا يخل بتنسيقه ومكانته.
يسأل حفظكم الله: هل يلزم لطالب العلم التركيز على دراسة فن واحد من الفنون الشرعية وبالخصوص فن الحديث وعلومه، أو يدرس الفنون جميعا؟ فإن ثمة بعض من الفقهاء والمفسرين مهتموا بالحديث وعلومه، حتى جاء أئمة الحديث مثل الزيلعي فخرج أحاديث الهداية للمرغنان والكشاف للزمخشري.
منهج التعليم مدروسه بحيث أن يكون في تكامل في تكوين طالب العلم، ثم يتخصص فتمشي مع المناهج والكتب المقررة، المبذول يستخف به، وهذا من غفلة طلاب العلم. مناهج التدريس في الأزهر خاصة وليدة خبرة قرون، أكثر من 10 قرون، وعلى الأزهر أخذنا في دمشق في كلية الشريعة وفي المعاهد الشرعية وإدخال تعديلات وبعض إضافات تناسب حاجتنا المحلية، لكن الأصل في مناهج العلوم الشرعية مناهج الأزهر، ولدت أكثر من 1000 سنة، حوالي 1100 سنة، وأنا استفدت من مشايخنا اللي خالطتهم في المحاضرات أو في الإدارة، بعض مشايخ إداريين أزهريين استفدت من كلام فوائد مهمة جدا في أصول التدريس والتأليف. صار حوالي 16 لجنة اشتركت فيها، أو أكثر من 16 لجنة لوضع مناهج اشتركت فيها، وكانت اقتراحاتي محل اقتناع الإخوة الزملاء في هذه اللجان، والحمد لله.